وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. أما بعد، فقد قال الشيخ إبراهيم بن محمد بن سالم بن غويان رحمه الله تعالى في شرحه لقول المؤلف صلى الله عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، قال رحمه الله: والنبي إنسان أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، فإن أمر بتبليغه فهو رسول.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، أما بعد، هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله هنا في تعريف النبي هو المشهور عند جمهور أهل العلم، أن النبي إنسان يعني بشر كغير من البشر، لكنه يوحى إليه، أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، يعني أمر له، أوحي إليه بهذا الشرع يعمل به ويعلم أولاده ونساءه ومن حوله، لكنه لم يرسل، وليس بممنوع من تبليغه أيضا، لكنه لم يؤمر. فرق بين من قول لم يؤمر، هذه الكلمة لا تقتضي النهي، فلو بلغ ودعا وعلم ووجه فليس بممنوع، لكنه لم يرسل إرسالا يجب عليه فيه أن يذهب إلى هؤلاء القوم الذين أرسل إليهم. والرسول واضح، الرسول هو بشر أوحي إليه بشر وأمر بتبليغه، والمسألة لا تخلو من خلاف. الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إن النبي مرسل، لكنه يرسل إلى يكون النبي مجددا لشرع الرسول الذي قبله، وليس ولا ينفرد بشرع جديد كأنبياء بني إسرائيل، فإنهم يسوسون الناس ومرسلون إليهم، لقوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، فهذا يدل على أن النبي أيضا مرسل، لأن الله جل وعلا ذكر الإرسال في حق النبي والرسول: ما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، أي قرأ ألقى الشيطان في أمنيته، أي في قراءته. والذين يرون أن النبي لم يرسل يجيبون عن الآية بجواب فيه نظر، يقولون معنى الآية توجيه الآية: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبأنا من نبي، فيقدرون محذوفا، يجعلون محذوفا في الآية يقدر بقوله يقدر ولا نبأنا من نبي، وما أرسلنا من رسول ولا نبأنا من نبي، لكن هذا فيه نظر، والأصل عدم الحذف وعدم التقدير. ثم أيضا استشكل أنه كيف يوحى إليه بشرع ولا يؤمر بتبليغه، والشرع ما نزل إلا ليعمل به. على كل حال، مسألة فيها خلاف، فيها أقوال، والخلاف فيها مشهور.
قال رحمه الله: وعلى كل وعلى آل كل وصحبه أجمعين. وآل النبي عليه الصلاة والسلام أتباعه على دينه، وقيل من تحرم عليه الصدقة، قال ابن القيم رحمه الله وهو الصحيح، وقيل أزواجه وذريته، وقيل أقاربه المؤمنون. والصحب اسم جامع، والصحب اسم جمع لصاحب بمعنى الصحابي، وهو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك، وجمع بين الآل والصحب ردا على الشيعة المبتدعة حيث يوالون الآل دون الصحب.
الآل والصحب، آل النبي، إذا جاء ذكر الآل فقط بدون الصحب، فالمراد بالآل هم قرابته المؤمنون من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قيل وعلى آله وصحبه، فالآل يراد بهم المؤمنون من قرابته صلى الله عليه وسلم. وإذا لم يذكر الصحب فإلى على محمد صلى الله على محمد وآله، فالآل هنا هم الأتباع، فيشمل القرابة وغيرهم، فالآل هنا على حسب السياق، فإن جاءت مع الصحب صار لها معنى خاص، يراد بها المؤمنون من أقارب النبي عليه الصلاة والسلام، وإن جاءت وحدها بدون ذكر الصحب فهي أعم، يعني آل الرجل هم أتباعه على دينه سواء كانوا أقارب أم لا، فيختلف مناح حسب السياق. وإذا أريد بها الأقارب فهذا أيضا فيه أقوال لأهل العلم، أقرب هذه الأقوال في معنى الآل هم بنو هاشم، من ينتهي نسب إلى بني هاشم من منع الصدقة، كما قال ابن القيم رحمه الله: والذين منع الصدقة هم من ينتهي نسبه إلى بني هاشم. هؤلاء هم آل النبي عليه الصلاة والسلام، أقاربه المؤمنون آل العباس وآل جعفر وآل علي وآل عقيل، هؤلاء هم آل النبي عليه الصلاة والسلام، هم الذين حرموا أو منعوا الصدقة لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الصدقة أوساخ الناس لا تنبغي، إن الصدقة أوساخ الناس لا تنبغي لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا لآل محمد صلى الله عليه وسلم. وأزواجه من آله أيضا، لقوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. والآيات كما ذكر ابن كثير رحمه الله، هذه الآية في سياق الآيات التي تخاطب أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، ابتداء من قوله: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن، إلى قوله: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فدلت هذه الآيات على أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من آله. والصحب هم اسم جمع صاحب بمعنى الصحابي، وأصح تعريف الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم أو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، هذا شرط، لأنه قد يلقاه حال الشرك ويسلم بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، هذا لا يكون صحابيا. هذا صحيح أنه أسلم لكنه بعد الإسلام لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد لقيه حال الشرك واجتمع به ثم أسلم بعد ذلك فإنه لا يعد صحابيا، لابد شرط أن يكون لقيه حال الإسلام. من لقي، ولقي أحسن من قول بعض العلماء رأى، لأن رأى توهم أن المراد الرؤية البصرية فيخرج بذلك الأعمى، ولا شك أن الأعمى لا يخرج، الأعمى صحابي، لكن يعني تعبير برأى ليس المراد الرؤية البصرية، يعني بمعنى اللقي أو اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام. وجمع بين الآل والصحب ردا على الشيعة المبتدعة حيث يوالون الآل دون الصحب. معلوم أن الشيعة يغلون في آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام غلوا فاحشا يصل إلى التأليه وادعاء العصمة والعبادة والعياذ بالله، وأيضا يكفرون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إلا 12، يزعمون أن الصحابة كفر والعياذ بالله إلا 12 رجلا. فصرح بالآل والصحب، بالآل والصحب، يعني صرح بذكر الصحب رد عليهم، والله أعلم، يعني قد يكون رد عليهم وقد لا يكون، لأن هذا هو الشائع المتبع عند أهل العلم، أنهم يفردون الآل ويعطفون عليها الصحب تمييزا لآل البيت الأقارب، تمييزا لهم وإفرادا لهم لما لهم من الحق وما لهم من المنزلة. يعني اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، فلا شك أن كل نبي آله أقاربه المؤمنون لهم ميزة ولهم فضل، وهذا عام لكل نبي، تحصل لهم البركة والخير بقربهم من هذا النبي. لكن هذا خاص بالمؤمنين فقط. أما الكفرة من أهل كل نبي لا شك أن هؤلاء لا قيمة لهم، كأبي لهب ونحو أبي طالب وامرأة نوح وامرأة لوط وابن نوح وأبو إبراهيم، هؤلاء كفرة فجرة. لكن الأقارب من أقارب كل نبي لهم شرف ولهم فضل خاص. من آمن ولم يلقى ليس في الصحابي كالنجاشي. النجاشي صح أسلم رضي الله عنه وصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الغائب، لكن ليس بصحابي، وإن كان قد آمن ولو كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، عاصر النبي عليه الصلاة والسلام لكنه لم يره، لم يجتمع به قط، فهو يعتبر يقال هذا من المخضرمين، يعني أدرك عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يلقه فهو مخضرم، يعني ما يصدق عليه أنه صحابي. بعضهم يسميه تابعي، يسمى مخضرم، المهم أنه ليس بصحابي.
وبعد يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر استحبابا في الخطب والمكاتبات لفعله عليه الصلاة والسلام،
كما ثبت عن جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول أما بعد، يحمد الله ثنى عليه ثم يقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله إلى آخره، فكان عليه الصلاة والسلام يأتي بها في الخطب، وجاء بها أيضا في كتابه عليه الصلاة والسلام لهرقل من محمد، بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم أما بعد فأسلم تسلم إلى آخره. فهذه استحب أن يؤتى بها. وأما بعد معناها مهما يكن من شيء بعد، أي بعد المذكور من الحمد والثناء فهو كذا، يعني يهيئ السامع ويجذب انتباهه لما سيلقيه عليه، مهما يكن من شيء بعد، أي بعد المتقدم فهو كذا. هذا فيه يعني تحضير لذهن السامع وتهيئة لما سيلقى عليه الذي أن يهتم وينتبه، فيأتى بها الكلام المهم لما سيذكر بعد هذه المقدمة شيء له أهمية.
فهذا مختصر وهو ما قل لفظه وكثر معناه. قال علي رضي الله عنه خير الكلام ما قل ودل ولم يطل فيمل. في الفقه وهو لغة الفهم واصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالاستدلال بالفعل أو بالقوة القريبة،
يعني هذا تعريف الفقه في لغة الفهم. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، أي لا يفقهون أي لا يفهمون. فالفقه في اللغة هو الفهم، الفقه هو الفهم، فقه أي فهم. وإذا قيل فقه بالضم معناه أنه صار فقيها، فقه بالكسر يعني فهم هذا الشيء المعين. وإذا قيل فقه فلان أي صار فقيها، يعني صار ذا فقه ومعرفة بالأحكام الشرعية. والصلاح معرفة الأحكام الشرعية الفرعية، هذا الآن يعني تخصيص وتحديد لمفهوم الفقه. الفقه خاص بالأحكام الشرعية الفرعية، أو يقال العملية، العملية اللي ينبني عليها عمل كالطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج إلى آخر الأحكام العملية. معرفة الأحكام العملية أو الشرعية الفرعية. الشرعية يخرج معرفة أحكام النحو وغيره من العلوم، الفرعية يخرج علم العقيدة والتوحيد ونحو ذلك. بالاستدلال بالفعل هذا شرط، لا يكون الشخص فقيها إلا إذا كان يعرف الدليل، وأما إذا كان يحفظ الأحكام ولا يعرف الأدلة فليس بفقيه. وقال أظن ابن المنذر أو ابن القيم، فكما ابن المنذر قال أجمع، أظن ابن المنذر قال أجمع كل من نحفظ عليه عنه من أهل العلم على أن المقلد ليس بفقيه. المقلد من هو؟ من هو؟ هو الذي يعرف الأحكام، ما حكم كذا حلال، ما حكم كذا حرام، ما حكم كذا واجب، ما حكم كذا مستحب، هذا حرام هذا مكروه، يعرف الأحكام. لكن تقول له ما هو الدليل؟ يقول لك ما أدري، أنا أعرف أن هذا حرام فقط، كما أعرف الدليل. هذا ليس بعالم وليس بفقيه وليس من أهل العلم بإجماع أهل العلم. هذا في شأن العوام الذين يسمعون أهل العلم ويحفظون عنهم الأحكام. إذا سألت العام ما حكم قال هذا حرام هذا يجوز هذا مكروه هذا مستحب، ما هو الدليل؟ لا تسألني لا تسألني عن الدليل، أنا سمعت المشايخ يقولون هذا حلال وهذا حرام وهذا مستحب وكذا، لكن ليس عنده علم. هذا واضح أنه ليس من أهل العلم بإجماع أهل العلم، هذا مقلد وليس من أهل العلم. لكن هنا المؤلف قال بالاستدلال بالفعل، بالفعل يعني الدليل حاضر، الدليل حاضر، يسأل يقول الدليل كذا وكذا، يحفظ الدليل ويعرف وجه الاستدلال، هذا استدلال بالفعل. أو بالقوة القريبة، يعني معناه أنه عنده قدرة على البحث، تقول ما هو الدليل؟ يقول ما يحضرني الآن لكن أعطني فرصة من الوقت وأبحث لك. عنده معرفة، ويعني معرفة يتخير الأقوال من الأقوال الصحيح إذا بحث، ويعرف الأدلة ويميز بين الصحيح والضعيف، يعني عنده قدرة على البحث. فإذا راجع كلام أهل العلم عنده ملكة، يعرف الصحيح من الضعيف ويستخرج الأدلة من كتب أهل العلم، ويعرف يميز بين الصحيح والضعيف. هذا يصدق عليه أنه فقيه، هذا يصدق عليه أنه فقيه وإن كان الدليل ليس حاضرا عنده. وكثير من القضاة يكون بهذا النحو، يعني ما يحيط بمعرفة جميع الفروع والمسائل والوقائع، عنده بعض العلم لكن يخفى عليه أشياء كثيرة. فإذا جاءته القضية أرجع الخصمين وبحث، عند القدرة على البحث وملكة ومعرفة بكتب أهل العلم وكلام أهل العلم مميز، فهذا يلحق بالفقيه بالفعل لأنه عنده قدرة على البحث والتمييز واختيار الصواب من الأقوال ومعرفة الأدلة من كلام أهل العلم، هذا يلحق. وقال هذا فقيه بالقوة، لكن لا شك أنه ليس بمنزلة الأول، الأول فقيه بالفعل، فقيه الفقه حاضر، وهذا ليس بحاضر لكنه عنده ملكة يستطيع البحث والوصول إلى الأقوال الصحيحة، يستطيع يبحث ويرجح، هذا أيضا من أهل العلم وإن كان دون الأول.
في الفقه على المذهب الأحمد، مذهب الإمام أحمد ابن محمد ابن حنبل الشيباني رضي الله عنه وأرضاه، ولد ببغداد في ربيع الأول 64 و100، ومات بها في ربيع الآخر 41 و200، وفضائله ومناقبه شهيرة. بالغت في إيضاحه رجاء الغفران من الله جل وعلا، وبينت فيه الأحكام أحسن بيان، والأحكام 5: الوجوب والحرمة والندب والكراهة والإباحة. لم أذكر فيه إلا ما جزم بصحته أهل التصحيح والعرفان، وعليه الفتوى فيما بين أهل الترجيح والإتقان من المتأخرين، وسميته بدليل الطالب لنيل المطالب، والله أسأل أن ينفع به من اشتغل به من المسلمين، وأن يرحمني والمسلمين، إنه أرحم الراحمين. آمين.
قول المذهب الأحمد، معنى الأحمد هنا يعني إيش؟ يعني المحمود، ليس الأحمد اللي هو يعني الإمام أحمد، لا، المذهب الأحمد، هذه صيغة مبالغة من الحمد، يعني المحمود كثيرا، مذهب الإمام أحمد، يعني كأنه مدح المذهب ثم بينه، مذهب الأحمد المحمود مذهب الإمام أحمد. والإمام أحمد كما تعلمون يعني هو إمام أهل السنة والجماعة، وهو أعلم الأئمة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من جهة يعني كثرة ما يحفظ من الحديث، ومن جهة معرفة الصحيح من الضعيف، معرفة الرجال والعلل من إمام أهل هذا الفن، ومن جهة أيضا دقة الفقه، فرحم الله جمع بين هذه الأمور الثلاثة: كثرة المحفوظ والعلم بالصحة والضعف والعلل والرجال، هذه مهمة، والأمر الثالث دقة الفهم وعمق النظر. فلا يكاد يكون هناك قول ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من الصحابة إلا وللإمام قول أو رواية توافقه. هذا المعروف من استقراء وتتبع ما حفظ عن الإمام رحمه الله من الروايات، أنه لا يكاد يخرج عن ما ثبت وما أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن أصحابه رضي الله عنه. فإذا لم يجد قولا عن النبي حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا قولا عن أحد من الصحابة أو فتوى أو فتيا، فإنه لا يجتهد ويستعمل القياس، ولكنه يقدم الحديث الضعيف على القياس ويقول القياس كالميتة عند الضرورة، لأن القياس الذي يقيس ليس معه شيء يعتمد عليه إلا مجرد النظر، لكن من اعتمد على الحديث ولو كان ضعيفا فإنه أحسن من القياس. الحديث الضعيف قد يكون صحيحا، الراوي في حفظه ضعف وليس مجمعا على ضعف، ليس كذابا، حديث ضعيف ليس الموضوع، فالحديث الضعيف قد يكون أصاب فيه ناقله، وإن كان كثير الخطأ فهو أقرب إلى الصواب من اجتهاد المجتهد المحض الذي لم يعني يعتمد على شيء منقول. وكثيرا ما يحصل الخطأ في القياس، أكثر ما يخطئ فيه العلم عن طريق القياس، اختلاف الأصول فيما بينهم، اختلاف النظر، وهل العلة كذا والعلة كذا، تختلف وجهتها أهل العلم ويختلف النظر في ما يتعلق بالعلل، فأكثر ما يحصل الخطأ في أقوال العلم في القياس. فالإمام أحمد رحمه الله كان حريصا على تتبع الآثار ولا يتركها أبدا، وعنده سعة حفظ وتتبع للآثار، فلذا صار مذهبه يعني أقرب المذاهب، أقرب المذاهب إلى إصابة الحق والصواب. وغالبا ما يكون له روايات، إذا اختلفت أقوال الصحابة يكون رواية توافق هذا ورواية توافق هذا ورواية توافق هذا، فلا يخلو قول مأثور من رواية للإمام توافقه، فلذلك فإن مذهبه أقرب المذاهب. ولا يكاد يحفظ الإمام قول، لا يكاد يحفظ عن الإمام أحمد رحمه الله قول ضعيف جدا، ولذلك تجد أن الأقوال الضعيفة في المذهب هذه نسبت إلى المذهب تخريجا من تخريجات الأصحاب رحمهم الله، فإنهم يعني أصلوا أصول الإمام أحمد وقواعد، فإذا جاءت مسألة لم يتكلم عليها الإمام فإنهم يخرجونها على أصول الإمام أحمد فتنسب للمذهب، فتجد فيها أقوالا ضعيفة جدا أحيانا، فتعجب تقول كيف الإمام أحمد إمام أهل السنة يقول بمثل هذه الأقوال الضعيفة. هذه لو نظرت وتمعنت فتجد أن هذه الأقوال الضعيفة جدا ليس فيها رواية مأثورة عن الإمام، وإنما هي تخريج من بعض الأصحاب، فتنسب إلى المذهب من هذا الباب، وليس بشرط أن يكون الإمام قد نص عليها. ثم بلغ في ظاهر رجاء الغفران وبين في الأحكام أحسن بيان، لم أذكر فيه لما جزم بالصحة للتصحيح والعرفان. هذا يعني تعرفون أن الفقه فيه خلاف واسع وفيه أقوال واجتهادات، فليس بشرط أن ما جزم به المؤلف رحمه الله وما قال به بعض الفقهاء ليس بشرط أن يكون هو الصواب، فالإنسان يستفيد من كلام أهل العلم ويقرأ ويتعلم وينظر، ويحصل بذلك سعة أفق ومعرفة بهذه المسائل الكثيرة. لكن أيضا إذا كان إنسان أهل الاجتهاد فإن كلام الفقهاء ليس نصا وليس حجة، يحتاج إلى دليل، فينظر القول الذي قالوه عليه دليل واضح فإن هذا على عين الرأس يقبل، والشيء الذي ليس عليه دليل اجتهاد وليس عليه دليل واضح أو يخالف أحيانا الدليل فإنه يرد ولو قال به من قال من أهل العلم، ما دام أن المسألة ليس فيها إجماع. فيأخذ كل يأخذ من قوله ويترك، لكن لا بد أن يكون على الأدلة وليس باب التعصب أو التقليد المحض أو حب المخالفة حتى يقال والله فلان ما شاء الله يجتهد ويقبل كذا ويخالف ويخرج عن المذهب وكذا. هذه قد تكون يعني فتنة للشخص أنه يترك هذا ويرد هذا ويضعف هذا من أجل أن يشتهر، ويقال ما شاء الله فلان مجتهد فلان غير مقلد ويخرج عن المذهب وكذا. الإنسان يتقي الله جل وعلا، فإذا تبين له الصواب في خلاف المذهب الذي يتمذهب به فإنه يجب عليه وجوبا أن يترك المذهب وأن يقول بالقول الحق الذي يدل عليه الدليل. ولذا فإن التقليد التعصب للتقليد حرام في حق من يعرف الدليل ويتبين له أن الحق في خلاف هذا القول خلاف المذهب، إنه يحرم عليه. وذكر المقيم رحمه الله هذا في إعلام الموقعين وحشد جمعا هائلا من الأدلة على ذم التقليد والتعصب للأئمة وترك الدليل والقول بأن باب الاجتهاد قد أغلق، فإنه أطال الكلام في هذا في إعلام الموقعين وذكر أدلة كثيرة. ولا شك أن قوله هو الصواب هو الحق، وأنه يجب على من كان عنده دليل وعنده قدرة على النظر والترجيح وتبين له الحق فإنه يجب عليه وجوبا أن يترك المذهب الذي يعتنقه وأن يقول بما دل عليه الدليل، وأن باب الاجتهاد ليس بمغلق إذا كان الشخص من أهل الاجتهاد وعنده ملكة وعنده علم بالأدلة وعلم وعنده فقه على الشروط التي يذكرها أهل العلم في الاجتهاد، فيجب عليه أن يتبع الدليل. وقول المؤلف هنا دليل الطالب، سميته بدليل الطالب، ليس مراد الدليل الشرعي، لا هذا واضح أن كلام المؤلف في هذا المتن أنه ليس بدليل شرعي لكنه دليل من حيث اللغة، أنه دليل أن يدلك على العلم، يدلك على المسائل والعلم بها، يدلك الصلاة يقول كذا وكذا ويبين لك صلاة كذا وصلاة الكسوف وصلاة العيدين وصلاة كذا، فهو دليل يدلك على كلام أهل العلم لكن ليس هو الدليل الشرعي، هذا واضح. فمن الغلط الإنسان إذا قال بقول قيل له ما هو الدليل قال ذكره في دليل الطالب، ولا سيما إذا كان يحفظ مثلا المتن ويتحمس له يقول ذكر في دليل الطالب قال كذا وكذا وكذا، أو ذكر في زاد المستقنع وقال كذا وكذا وكذا، يقال له صحيح ذكره المؤلف في الكتاب الفلاني لكن القول هذا فيه نظر وليس عليه دليل واضح، والصواب في خلافه في القول الآخر والدليل كذا وكذا. فالإنسان يكون في هذا كما تقدم وسطا لا إفراط ولا تفريط، لا يهم الكلام الفقهاء وأهل العلم ولا ويحرم نفسه الانتفاع ولا يأخذه على أنه مسلمات وشيء لا يقبل النقاش والجدال فيكون متعصبا التعصب الأعمى المذموم.
قال الماكن رحمه الله كتاب الطهارة وهي رفع الحدث. قال الشارح رحمه الله أي زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها، زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها، وزوال الخبث أي النجاسة أو زوال حكمها بالاستجمار أو التيمم.
يعني هذا تعريف الطهارة، الطهارة رفع الحدث. المحشي ذكر فيها قال ارتفاع الأولى أن يقول ارتفاع الحدث، صحيح كلام المحشي صحيح أقرب، لكن يجاب عن قول المؤلف رحمه الله أن هذا من باب التجوز والتسمح أو التسامح بالعبارة، يعني وأنه يفهم المقصود ولا يعني ولا يكون هذا خلل في هذا في كلام المؤلف. إذن الطهارة هي رفع الحدث أو ارتفاع الحدث وما في معناه، وما في معناه أو زوال الخبث. صار عندنا ثلاثة أشياء، المذكر رفع الخبث زوال رفع الحدث وزوال الخبث، لكن في شيء آخر ثالث وهو يعبر عنه بعض الفقهاء يقولون ارتفاع الحدث وما في معناه. ارتفاع الحدث واضح، زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة، هذا واضح. حدث لأن الحدث وصف وليس شيء حسيا، إذا أحدث الشخص ببول أو غائط فهذا شيء معنوي وليس كالنجاسة الحسية التي تكون على الثوب أو البدن ولا بد أن تزال عينها. هنا ليس هناك شيء حسي بل هو وصف، وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما يشترط له الطهارة، هذا واضح. ارتفع الحدث أي زال الوصف، وما في معناه لأنه أحيانا ما يكون هناك حدث وتشرع الطهارة، مثل إيش؟ لا أقرب خلي في الأحياء، أحيانا تشرع الطهارة وليس هناك حدث، مثل إيش؟ لا في حدث لكن ينقض الوضوء، تجديد الوضوء، يشرع تجديد الوضوء، إنسان توضأ وصلى صلاة وجدد الوضوء بعد الصلاة التي صلىها، هذا الآن سنة وهذه طهارة ولا لا؟ هذه طهارة شرعية وليس هناك حدث، فهذا يعبر عنه بما في معناه. إنسان قام من النوم وغسل يديه ثلاثا، هذا واجب لحديث أبي هريرة سيأتي، إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، هذا الآن غسل واجب. هذا رفع حدث ولا زوال خبث؟ وش الجواب؟ ها؟ لا هذا ولا هذا. إذا غسل يديه ما في حدث يرتفع، يعني ما ارتفع شيء، لا زال الآن الوصف قائم، وهذا غسل خاص غير بداية الوضوء، لأنه يعني يسن في بداية الوضوء أن يغسل كفيه ثلاثا قبل المضمضة والاستنشاق، هذه سنة. أما هذا فهو واجب خاص من قام من النوم، فإنه يجب أن يغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلها في الإناء. هذا الغسل الآن طهارة واجبة وليس فيه رفع حدث ولا زوال خبث، فهذا يعبر عنه بعض الفقهاء يقول وما في معناه، يعني يلحق به وإن كان ليس فيه ارتفاع حدث. أما زوال الخبث فهو واضح، زوال الخبث وزوال النجاسة، وفرق فيه فروق واضحة بين الأمرين. ارتفاع الحدث هذا عبادة يحتاج إلى نية وله يعني صفات، وله صفات معروفة لا بد أن يكون على الصفة الشرعية سواء كان وضوءا أو غسلا نحو ذلك. وأما بالنسبة لزوال الخبث فإنه ليس عبادة يعني مقصودة، وإن كان يؤجر عليه بالجملة لكن ليس عبادة مقصودة، لا يحتاج إلى نية وليس له صفة مخصوصة. فإذا زالت النجاسة بأي مزيل سواء كان الماء أو غيره على القول الصحيح، وسواء كان بنية أو بغير نية حصل المطلوب. إنسان في ثوب نجاسة وضعه على الحبل ونزل المطر وغسله يطهر وإن كان لم ينوي شيئا، ففرق واضح بين هذا وهذا. ثم أيضا من الفروق أنه يعفى ارتفاع زوال الخبث يعفى عن النسيان والجهل فيه، إذا نسي نجاسة في ثوب ثم صلى وذكر بعد الصلاة فصلاته صحيحة، وأما إذا نسي الحدث وصلى محدثا ثم تذكر فصلاته غير صحيحة ويجب عليه الإعادة، يتوضأ ويعيد الصلاة، ففرق يعني واضح بين الأمرين، وإن كان كل منهما يسمى يطلق عليه الطهارة لكن فرق بين الأمرين.
قال رحمه الله: وأقسام زوال الخبث أي النجاسة أو زوال حكمها بالاستجمار أو التيمم.
لماذا قال زوال حكمها بالاستجمار؟ لماذا فرق زوال النجاسة أو زوال الحكم ولم يقل زوال النجاسة؟ هنا ذكر الحكم وهذا مقصود، فما هو السبب في ذلك؟ نعم يعني استجمار لا يشترط فيه زوال عين النجاسة تماما، يعفى عن يسير النجاسة المتبقية، لأن هذا هو الاستجمار، هذه طبيعة الاستجمار، أنه يعسر جدا أن يزول جميع الخارج أسيما الغائط، فإنه يعفى عن يسير الباقي فقد زوال الحكم. فإذا استجمر الاستجمار الشرعي 3 مساحات فأكثر بمطهر، بشيء يطهر، فإنه يكون قد زال الخبث، زال الخبث حكما، وإن كان قد بقي منه شيء قليل، هذا الشيء القليل معفو عنه.
شرف. وأقسام الماء 3، أحدها طهور وهو الباقي على خلقته التي خلق عليها، سواء نبع من الأرض أو نزل من السماء على أي لون كان، يرفع الحدث ويزيل الخبث، لقوله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد، متفق عليه، وقوله في البحر عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماء الحل ميتته، رواه 5 وصححه الترمذي.
يعني هذا اصطلاح بعض العلماء يقسم على 3 أقسام، وبعضهم يقول الصواب أنه قسمان فقط، وأن الثالث لا وجود له وهو الطاهر، لا وجود له. الماء قسمان، طهور ونجس، أما الطاهر فلا وجود له. الذين يجعلونه قسما ثالثا، يجعلون الماء 3 ويجعلون الطاهر منها، يمثلون للطاهر بما غلب على لونه، إذا غلب على لونه شيء طاهر مثل الشاهي أو الزعفران ونحو ذلك، إذا وضع في الماء وتغير لونه بهذا الشيء، غلب على لونه، فإنهم يقولون هنا يصير طاهرا. لكن الذين يرون أن الماء قسمان فقط يقول هذا ليس بماء، هذا انتقل الآن انتقالا تاما، هذا إذا قيل ما هذا عند الناس يقول هذا شاهي، ما هذا، هذه قهوة، هذا عصير، وهكذا، فإنه انتقل، غلب على أوصافه وغيرها فنقله عن مسمى الماء، ولذلك لا أحد يسميه ماء فيما بين الناس، يطلق عليه ما غلب عليه. النوع الثاني للطاهر ما هو الماء المستعمل في رفع حدث، الماء المستعمل إذا استعمل شخص ماء، يعني واحد توضأ في وسط الإناء، في نفس الإناء، يتمضمض ويمج في الإناء، يغسل وجهه والماء ينزل في الإناء، هذا الماء الآن يسمى مستعمل، قد يجتمع منه ماء يكفي لوضوء شخص آخر، يقولون هذا الماء طاهر وليس بمطهر. قال مثلا يمكن تأتي به كلام مؤلف، وهذا أيضا يقولون الذين يجعلون قسمين، يقولون هذا طهور، وليس هناك دليل على أن المستعمل طاهر غير مطهر، هذا ماء صحيح ما تغير بشيء، هذا ماء لم يتغير أوصافه وليس فيه نجاسة، فنحن نسلم أنه ماء، لكن نقول يعني أصحاب القول اللي يقسم لا قسم يقول نحن نقول هذا ماء، ونقول أيضا هو طهور، وما هو الدليل على أنه غير مطهر؟ ليس هناك دليل، ذكروا تعاليل ولكن هذه التعاليل ليست مسلمة، يقول يقاس على الطعام إذا أكل مرة لا يؤكل مرة ثانية، فيقال أن الطعام إذا أكل لم يبقى طعاما فلا يمكن أن يؤكل ثانية لأنه انتقل عن مسمى الطعام، ويقولون العبد إذا أعتق لا يمكن أن يعتق مرة ثانية، فيقال إن العبد إذا أعتق زال عنه وصف العبودية وصار حرا فلا يمكن أن يستعبد، هذا واحد. الأمر الثاني أنه لو قدر أنه عاد إلى الرق مرة ثانية فيمكن أن يعتق مرة ثانية، إذن هذا القول ليس عليه دليل، والأصل أنه ماء، فمن زعم أنه طاهر غير مطهر، من زعم أنه غير مطهر ولا طاهر هذا ما فيه إشكال، لكن من زعم أن هذا لا يرفع الحدث فعليه الدليل وليس هناك دليل. أما قولهم أنه لم تجري عادة الصحابة رضي الله عنهم أنهم يتوضعون بنفس الإناء مع شدة حاجتهم من الماء وقلة الماء، يقال هذا صحيح لكنه ما يكفي دليلا، لأنه قد يكون يعني أن هذا لا ينبغي، أو يقال أن هذا فيه يعني شيء من الاستقذار، يكون يغسل وجهه وكذا ويديه ورجليه ويتمضمض فيه ويستنشق فيه، في شيء من الاستقذار، لكن الجزم بأنه غير مطهر هذا يحتاج إلى دليل، والعصر أنه ماء وله جميع أحكام الماء. وأما الدليل على أنه أن الماء يرفع الحدث الطاهر فالآيات واضحة، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، اللهم طهرني بالماء، وقوله عليه الصلاة والسلام عن البحر والطهور ماؤه الحل ميتته، هذه نصوص واضحة على أن الماء أن الأصل في الماء التطهير.
قال رحمه الله: وهو أربعة أنواع: ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث، وهو ما ليس مباحا كمغصوب ونحوه، لقوله صلى الله عليه وسلم في خطبته يوم النحر بمنى: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه.
هذا أيضا المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وهذا المشهور من مذهب أن الماء المغصوب أنه لا يرفع الحدث، لا يرفع الحدث، والقول الثاني أنه يرفع الحدث مع التحريم. الدليل إن دماءكم إلى آخر الحديث، هذا دليل على التحريم واضح، ما في إشكال أن هذا الماء حرام يحرم استعماله ويأثم من استعمله، يأثم على الغصب، لكن هل فيه دليل على أنه لا يرفع الحدث؟ هذا هو محل هذه المسألة، محل النظر في هذه المسألة، فيقال أين الدليل على أنه لا يرفع الحدث؟ ليس هناك دليل، الأصل أنه ماء طهور والجهة منفكة، والنهي إذا كان منصبا على نفس العبادة يبطلها، هذه القاعدة المشهورة عند أهل العلم، أن النهي إذا ورد إذا كان مصبا على ذات العبادة ينهى عن نفس العبادة من حيث هي، فالأصل في النهي الفساد، وأما إذا كان عن أمر خارج فإنه قد يفسد وقد لا يفسد حسب الحال والقرائن. فهنا النهي ليس مصبا على الوضوء، النهي الآن واحد يتوضأ بماء ما مغصوب، النهي نقول ليس مصبا على الوضوء، النهي مصب على إيش؟ ما؟ على الغصب من حيث هو، سواء توضأ به أو شربه أو اغتسل به أو نحو ذلك، فالنهي ليس مصبا عن الوضوء، يعني ما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الوضوء بالماء المغصوب بذاته، فنقول الجهة منفكة، النهي عن الغصب من حيث هو وليس عن ذات الوضوء، فمدام الجهة منفكة نقول الأصل أنه ماء طهور، وارتفاع الحدث هذا حكم شرعي غير قضية الغصب، هذا يحرم عليه من أجل العدوان على مال الغير، وهذا شيء متعلق بحق الله عباده بينه وبين الله، فلا علاقة لهذا بهذا، ولها نظائر مثل الصلاة في الأرض المغصوبة، أو مثل الصلاة في الثوب المغصوب، أو الصلاة في ثوب الحرير، فإن الجهة منفكة، مثل الغيبة في الصوم أو الأكل والشرب في الصوم، شوف الفرق بين المسألتين، الغيبة في الصوم تبطل الصوم ولا لا؟ ما ثم عنه منهي عنها، والأكل والشرب يفسد الصوم ولا لا؟ يفسده وهو منهي عنه، فما الفرق؟ الغيبة منهي حرام، والأكل والشرب الصائم حرام، وأفطر بهذا ولم يفطر بهذا، لأن الجهة منفكة، النهي عن الغيبة ليس لأجل الصوم، النهي عن الغيبة من حيث هي عام في حال الصيام في غيره، ولم ينهى الصائم على وجه الخصوص عن الغيبة، وأما بالنسبة للأكل والشرب فهو منهي عنه لذات العبادة لذات الصوم، لذلك لو كان مفطرا فالأكل والشرب حلال، ففرق بين النهي المنصب على ذات العبادة والنهي المنفك الذي ينهى عن الشيء على سبيل العموم سواء في هذا الحال أو في غيره، فهنا يتبين أن الجهة يقول العلماء الجهة منفكة، إذا كان جهة منفكة فإن الأصل الصحة، إلا إذا دل دليل آخر على البطلان هذا شيء ثاني، أما نفس هذا الدليل فلا يصلح دليل عرض، لأن الأصل ما هو؟ الصحة، الأصل الصحة، فمن زعم البطلان فعليه الدليل. والصواب في هذه المسألة أن الوضوء، أن الماء المغصوب طهور وأنه يرفع الحدث كغيره مع الإثم، كذلك من صلى في أرض مغصوبة وصلاته صحيحة مع الإثم، ومن صلى بثوب مغصوب فصلاته صحيحة مع الإثم، بخلاف من صلى بثوب نجس مع العلم فصلاته باطلة، لأن النهي مصب عن نفس العلم، لأنه النهي عن لبس الثوب النجس حال الصلاة، لكن لو لبس ثوبا نجسا في غير الصلاة فإنه لا يأثم. إنسان وقع على ثوبه نجاسة من بعد صلاة الفجر فتركه إلى الظهر، هل يأثم؟ الجواب لا، ما يأثم، لكن لو صلى فهو الآن منهي عن الصلاة في الثوب النجس، هنا صار النهي مصبا على ذات الفعل فيبطل العبادة. أما الثوب الحرام ثوب الحرير فهو منهي عنه دائما لا لذات الصلاة فيأثم مع صحة الصلاة.
يعني عندهم الماء الذي يحرم استعماله، قوله يزول الخبث، هذا يعني منفي أو مثبت؟ ولا يرفع
الماء يحرم استعماله، ولا يرفع الخبث ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث، لأن يفهم من كلام المؤلف أنه يزيل الخبث، وقال لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، وقال ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث، اللي يظهر لي أنه مثبت.
وماء يرفع حدث الأنثى للرجل البالغ والخنثى، وهو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث، لحديث الحكم بن عمرو الغفاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، رواه الخمسة وقال أحمد جماعة كرهوه، وخصصناه بالخلوة لقول عبد الله بن سرجس رضي الله عنه.
سرجس لا الحاشر كسر الجيم كسر الجيم
لقول عبد الله بن سرجس رضي الله عنه توضأ أنت ها هنا وهي ها هنا، فأما إذا خلت به فلا تقربنه.
هذا مشهور من المذهب أن الماء الذي توضت به المرأة بقي منه، هذا غير الماء المستعمل، هذا ما فضل، يعني توضت في إناء في ماء تغرف وتتوضأ خارج الإناء وبقي منه، فإن هذا المشهور من المذهب أن هذا الماء لا يرفع حدث الرجل، لهذا الحديث حديث حكم عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، وحديث رواه أهل السنن بسند صحيح. وجاء في السنن أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة وأن تغتسل المرأة بفضل الرجل، الغسل النهي فيه من الطرفين، وأما الوضوء فالذي ورد في الحديث نهي الرجل فقط عن الوضوء بالماء الذي توضت به المرأة. عندنا الآن مسألتين، المسألة الأولى صحة وضوء الرجل بالماء الذي فضل بعد طهارة المرأة، هذه مسألة. المسألة الثانية خلوة المرأة بالماء وهل هي شرط؟ الصواب خلاف هذين جميعا، الصواب خلاف هذين القولين جميعا، وأن الماء الذي فضل بعد المرأة يرفع حدث الرجل، والنهي هنا محمول على التنزيه فقط، وهذا قول الجمهور. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء عند الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ بفضل بعض أزواجه، توضأ بفضل بعض أزواجه، هذا الفعل يدل على إيش؟ على الجواز، وأنه يرفع الحدث. وإذا تعارض نهي وفعل فيحمل النهي على إيش؟ على كراهة التنزيه، على القاعدة المشهورة، لأنه أولى من النسخ، الجمع ما أمكن أولى من النسخ. فهنا يقال إن فعل النبي عليه الصلاة والسلام دليل على الجواز وأنه يرتفع حدثه. فإذا يقال إن هذا القول قول ضعيف، القول بأنه لا يرفع حدث الرجل قول ضعيف، لأن الدليل دل على خلافه، وأن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ بفضل بعض أزواجه، دل على الجواز ويحمل النهي على التنزيه. ثم نقول إن هذا النهي ليس فيه تخصيصا بالخلوة، وإنما هي اجتهاد من هذا الصحابي رضي الله عنه عبد الله، هذا اجتهاد من عبد الله بن سرجس رضي الله عنه، وليس عليه دليل مرفوع. والحديث ليس فيه ذكر الخلوة، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة، أين الخلوة؟ ما فيه إشارة إلى الخلوة، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يترك البيان، لو كانت الخلوة شرطا لبينها النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا يقال إن ظاهر الحديث يخالف ما ذكر هذا الصحابي، فهو اجتهاد ولم يتابع عليه فيما أعلم بقية الصحابة، لا يعرف هذا إلا عن هذا الصحابي فقط، فيقال إن هذا اجتهاد منه والدليل بخلافه. وكل من خالف النص فإنه يعتذر عنه، إذا خالفه من أهل العلم الصحابة ومن الأئمة فإنه يعتذر عنه ولا يحتج به. إذا خلاص قول بهذه المسألة أنه على كراهة التنزيه فقط، وإلا يجوز أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة، بفضل المرأة، ويجوز أن يغتسل بفضل المرأة والعكس. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة، وهذا واضح، فيقال أنه لا حرج ولا بأس. ثم إن قيل ما هي العلة، ما هي الحكمة أو العلة في النهي عن أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة؟ إن قيل لعل العلة الفتنة، لأن يعني هذه مرأة أجنبية وقد يبقى شيء من رائحتها أو ما شابه ذلك فيتأثر به الرجل الأجنبي، يقال الحديث عام يشمل الأجنبية والمحرم، وليس فيه ذكر أو تخصيص الأجنبية، إذن هذه العلة تكون غير صحيحة، لأن الحديث عام بفضل المرأة ولم يقل الأجنبية، مع أن هذه العلة أيضا فيها شيء من الضعف، يبعد الافتتان بالوضوء من الماء الذي توضت به المرأة. فالعلة مشهور عند الفقهاء أنها الحكم تعبدي، وليس هناك علة معقولة، وقد تخفى العلة والحكمة تخفى على الناس، ويجب علينا قبول ما جاء عن الله وعن الرسول عليه الصلاة والسلام والتسليم له، سواء عرفنا الحكمة أم لا، ولا يجوز لنا أن نتوقف على معرفة الحكمة. فالله نعلم أن الله حكيم، وأنه لا يأمر بشيء إلا فيه فائدة، ولا ينهى عن شيء إلا فيه مضرة قد تظهر لنا وقد تخفى علينا، ويكون هذا باب الابتلاء، فنسلم وسمعنا وأطعنا وآمنا وصدقنا، سواء عرفنا العلة أم لم نعرفها. فعلى كل حال ليس هناك علة معقولة في مثل في هذا الحكم، فلذلك يطلق عليها العلماء هذا الوصف، يقول العلة تعبدية، واضح معنى تعبدية، يعني نتعبدنا الله جل وعلا بهذا الحكم، اختبار لنا هل نسلم أم أننا نعارض ونناقش، كحال من يسمون أنفسهم بالعقلانيين، وهم من أفراخ المعتزلة، يعترضون بعقولهم، إذا عرفوا علة اقتنعوا بها سلموا، وإلا ردوا النصوص والعياذ بالله، إما ردا صريحا أو تأويلا بعيدا وهو شبيه بالرد الصريح. المؤمن لا يقول سمعنا ورضينا، صح الدليل قال سمعنا وطعنا، الحمد لله المسألة سهلة، وليست على سبيل الوجوب، يعني النهي ليس على سبيل التحريم، على سبيل كراهة التنزيه، الأولى أن يتركه وأن يتوضأ بماء آخر، وإن توضأ به فليس عليه إثم ووضوءه صحيح، الحمد لله الأمر سهل.
قال رحمه الله: وماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه، وهو ماء بئر بمقبرة. قال في الفروع في الأطعمة: وكره أحمد ماء بئر بين القبور وشوكها وبقلها. قال ابن عقيل رحمه الله: كما سمد بنجس والجلالة. انتهى.
ما هو وجه الكراهة هنا؟ وجه كراهة الماء، ماء البئر الذي بين القبور، وجه كراهة النجاسة، احتمال النجاسة. طيب لو قال قال أليس الميت يموت طاهرا؟ الإنسان المسلم يموت طاهرا وذلك يغسل ولا يقال أنه نجس، فأين النجاسة مع طهارة جسد الميت؟ بعد التحلل الجسد طاهر، يعني وضح أكثر. أو الدم مثلا، الدم عند جمهور أهل العلم نجس، وكذلك القيح والصديد لأنه أخبث من الدم، فيعني بالنظر إلى مثل هذا الدم والقيح والصديد الذي يكون في البدن، هذا هو الملحظ، أنه لا يجزم بنجاسته، لا يجزم بنجاسته لأنه ليس هناك نجاسة واضحة، لكن في الغالب أنه الماء يأتي من هنا وهناك فيكون قد اختلط بشيء من ذلك، لذلك كره للمبحث، يعني من باب الاحتياط، إلا ما في شيء، اتوضى إنسان منه وليس في نجاسة واضحة، لا لون ولا رائحة ولا طعم، فالأصل الطهارة، لكن باب الورع، باب الاحتياط، هذا باب واسع، لكن الأصل في الماء أنه طهور، فإذا لم توجد نجاسة واضحة، لم تغلب على لونه أو ريشه أو طعمه، فالأصل الطهارة، لكن كون يتورع عن هذا ويطلب غيره يكون من باب يعني الاحتياط فقط. كذلك يعني ما ينبت الشوك والبقل، البقل يعني ما ينبت من النباتات الخضراء كالجرجير والخس ونحو ذلك، أو نبت فيها بسباس أو نحو ذلك، يعني هذا من باب الورع وإن كان فيه بعد، لكن باب الورع كما تقدم واسع، لكن لو أحد أكل من هذه البقول اللي نبتت في المقبرة ليس في شيء، وتوضى من البئر ليس في شيء. يقول كما سمد بنجس، المسمد بالنجاسة يعني هذه نباتات نخيل أو غيرها تسمد بعذرة الإنسان، يعني باب السماد يوضع كسماد، فبعض العلم يكره أن الثمرة لأنها جاءت من هذا الماء الذي خالط تلك النجاسة، يكون هذا من باب الاحتياط والورع. وكذلك الجلالة، الجلالة هي التي تأكل العذرة من بهيمة الأنعام أو من غيرها كالدجاج نحو ذلك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ألبانها وعن أكل لحومها كما ثبت في سنة داود. لماذا؟ لأن جسدها تأثر بأكلها تلك النجاسة، فهذا دليل على أن النجاسة تؤثر في اللحم واللبن، لبن هذه الجلالة، بقرة أكلت عذرة أو بعير أكلت عذرة فإنه يؤثر في لبنها، مع أن اللبن ليس فيه نجاسة مرئية أو مطعومة، لكن اختلفت وجهة نظر أهل العلم، منهم من قال الدليل فيه النهي، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة أن تركب وأن يؤكل لحمها وأن يشرب لبنها، النهي ثابت، لكن من العلماء من علل بالنجاسة فقال إنه لأجل النجاسة، ومنهم من قال لا، اللحم طاهر واللبن طاهر، لأن النجاسة استحالت تتغير، طبعا ما في نجاسة، اللبن ما في طعم للعذرة ولا لون ولا أثر، فلماذا النهي؟ قالوا من أجل أن يحفظها، لأنه إذا علم أنه ممنوع من أكل اللحم وشرب اللبن حتى يزول عنها أثر ما أكلت، فإن هذا يحمله على حفظها، وقد يكون هذا فيه ضرر من جهة الصحة، وإن كان طاهرا لكن قد يكون له أثر من جهة الصحة، لأن اللحم يتأثر بالغذاء، ولذلك نهي عن أكل لحوم السباع وكذا لما فيها من تأثير على صحة الآكل. على كل حال يعني القول بأن هذه الأشياء تبقى نجسة هذا قول فيه ضعف، والأصل أن النجاسة عين خبيثة كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن النجاسة عين خبيثة إذا زالت زال حكمها، إذا زالت زال حكمها بأي مزيد، إذا زالت زال حكمها. فهذا استحال، هذا كان عذره أكلته هذه الدابة وتحول إلى لبن، انتهى، لا انتقل من شيء إلى شيء، من مادة إلى مادة، من مادة خبيثة تحول إلى مادة طاهرة، هذا الماء شربه هذا النبات وصار ثمرا طيبا. فالأصل الحل والطهارة، والنجاسة قد زالت وتغيرت وانتقلت فيزول حكمها. لكن هذا من باب يعني اللي فيه نص، هذا يحرم للدليل وليس بلازم أن تكون العلة هي النجاسة. فالقول بالتحريم لا يلزم منه القول بالنجاسة، فرق، نقول حرام وليس بنجس، ليس هناك تناقض. أما بالنسبة لمسمد بالنجاسة فهذا ليس فيه نص، فيكون هذا من باب الورع، من ترك ورعا واحتياطا قياسا على الجلالة فهو خير، ومن أكل منه فليس عليه شيء. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.